إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. خلق فسوى، وقدر فهدى، وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا وقدوتنا محمد رسول الله، روحي فداء لمن أخلاقه شهدت بأنه خير مبعوث من البشر، عمت فضائله كل البلاد كما عم البرية ضوء الشمس والقمر. صلِ اللهم وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فهل سمعتم أو قرأتم يا عباد الله عن هذه القصة العظيمة التي جاء ذكرها في الصحيح، تحكي قصة عبد من عباد الله تبارك وتعالى الصالحين، وكان يعرف في بني إسرائيل بجريج العابد، بنى لنفسه صومعة من طين يتعبد ربه تبارك وتعالى فيها آناء الليل وآناء النهار، فلا تراه من الليل إلا قائما، ولا تراه في النهار إلا صائما. هكذا كانت حياته، وكانت أمه تأتيه في صبيحة كل يوم بطعامه وشرابه وحاجاته، لكنها أقبلت إليه ذات يوم وجريج يتعبد ربه، يصلي بين يدي ربه ومولاه، وأمه تناديه كعادتها، لكن جريجا لم يكن فقيها، يعلم أنه يجوز له الخروج من صلاة النافلة لأجل أن يجيب نداءات أمه، لم يكن فقيها، يعلم أنه يجوز له أن يتعجل في صلاته ولا يطيلها من أجل أن يلبي نداءات أمه، لم يكن فقيها ليعلم يا عباد الله أنه بإمكانه أن يرفع صوته بتسبيح أو نحوه لتعلم أمه أنه في صلاة. جريج وقف في صلاته في حيرة يقول: يا رب، يا رب، أمي وصلاتي. لكنه اختار الصلاة وأطال فيها، فلما تأخر عن أمه تضايقت وغضبت كحال كثير من الأمهات، ثم راحت تدعو على ولدها، دعت عليه دعوة يا عباد الله يتألم لها قلب كل شاب مؤمن في هذه الحياة الدنيا، في الماضي وفي الحاضر وفي مستقبل الناس في حياتهم، لا يتألم من مثل هذه الدعوة إلا الشباب والرجال المؤمنون فقط. قالت: اللهم كما حرمني من رؤية وجهه فلا تمته حتى يرى وجوه البغايا والزانيات. دعوة أليمة جدا. استمع جريج إلى أمه وهي تدعو عليه، واستمر في صلاته، وما كانت أيها الأحبة سوى فترة قصيرة، وحرض المحرضون والمفترون الظالمون على جريج بغيا من بغايا بني إسرائيل، فلما لم تفلح في إغوائه خرجت إلى الصحراء فمكنت راعيا من الغنم منها فحملت منه، فلما وضعت مولودها سألوها من أبوه، قالت: جريج. فغضب ملك البلاد يومها، وثارت ثورة الناس، وتحدثت وسائل الإعلام أيامها في كل مكان إن جريجا الذي كان يتظاهر أمامنا بالصلاح والعفاف، يتظاهر أمامنا بالزهد والتقوى، قد اقترف فاحشة من الفواحش ورذيلة من الرذائل، وبأمر ملكهم خرجوا إلى صومعته، كادوا أن يهدموها فوق رأسه، أخذوا يجروه في الطريق جرا لأجل أن يمثل أمام الملك. وبينه وفي الطريق إذ مروا به على بيوت الزانيات والبغايا، وكانت معروفة لديهم، فلما رآها جريج عن بعد علت وجهه ابتسامة، تضايق الناس واشتاطوا غضبه وقالوا: هذا دليل وبرهان على أنه منهم ويشبههم، وذهبوا به إلى الملك. قال: أين الرضيع؟ فأتوا بالرضيع إلى جريج، فغمزه في بطنه غمزا خفيفا وقال: يا باغوث، يعني يا غلام بلغتهم، من أبوك؟ وهنا أيها الأحبة، هنا كانت المفاجأة للجميع، كرامة أكرم الله عز وجل بها جريجا العابد، إذ أنطق الله الطفل الرضيع وهو في المهد ليصرخ بها مدوية يسمعها القاصي والداني إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. يقول: أبي الراعي، أبي الراعي. وبرأ الله ساحة جريج، برأ الله ساحة جريج العابد، وأكبره الناس وقدموه، وقال له ملكهم: نعيد بناء صومعتك من ذهب أو من فضة؟ قال: لا، أعيدوها من طين كما كانت. فلما سألوه: ولماذا على وجهك هذه البسمة التي ارتسمت عليه لما رأيت بيوت البغايا والزنيات؟ قال جريج قولته المشهورة: علمت ساعتها أن دعوة أمي قد أحاطت بي، علمت ساعتها أن دعوة أمي قد أحاطت بي. ليعلم القاصي والداني يا عباد الله من أبناء أمتنا أن بره بأبيه وأمه مقدم حتى على عبادات النافلة. عبادة النافلة، كونك تجيب نداء لأب أو لأم، هذا مقدم حتى على عبادتك التي تتنفل بها بين يدي ربك ومولاك، مقدم حتى على جهاد النافلة يا عباد الله. لذا لا عجب ولا غرابة أن يأتي أحدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطلب منه الخروج للجهاد في سبيل الله، يطلب الخروج لجهاد النافلة، فيسأله عليه الصلاة والسلام: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. يأتيه آخر فيسأله صلى الله عليه وآله وسلم: أحي والدتك؟ قال: نعم. قال: الزمها فإن الجنة عند رجليها. يأتيه ثالث فيسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحي والدتك؟ قال: نعم. قال: فبرها واتق الله فيها، فإنك إن فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. ويأتيه رابع فيسأله عليه الصلاة والسلام: أحي والدك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: كيف تركتهما؟ قال: تركتهما وهما يبكيان. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. برك بوالديك مقدم حتى على جهاد النافلة يا عبد الله، مقدم على مالك ومال أهلك وعيالك، إن كان أبوك أو كانت أمك في حاجة إلى أموالك، إن كانوا من الفقر أو العوز أو المرض أو العجز أو الحاجة يحتاجان إلى مالك، تقدم يا عبد الله مالك، تقدم نفقتك، نفقتهما على نفقتك، على نفقة أهلك، على نفقة عيالك. أنا أعلم يا عباد الله أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنت ومالك حديث ضعيف، لكن ربنا تبارك وتعالى قال في كتابه: ما أغنى عنه ماله وما كسب. قال عليه الصلاة والسلام: الولد كسب أبيه، الولد كسب أبيه. وهذا تفسير لهذه الآية العظيمة. إذن أنت ومالك لأبيك، وإن كان الحديث ضعيفا لكن هناك من القرائن وهناك من الأدلة والشواهد ما تدل على ذلك. فإياك إياك أن تحرضك زوجة أو يحرضك أصهار أو يحرضك عيال ويقولون لك: أنت وعيالك أحق بمالك من أبيك وأمك. هذا في حالة واحدة، إذا كان أبوك أو كانت أمك لا حاجة لهما في مالك، فليس من حقهما شرعا أن يفتريا على ولد من أولادهما، ولا أن يظلماه، ولا أن يتعديا على أمواله بأي صورة من الصور وبأي حال من الأحوال. أما خلاف ذلك فمالك مالك يا عبد الله، إياك إياك أن تضن به على أبيك وأمك، ولا تنسى هذا العبد الصالح الذي لما قدم أباه وأمه في طعامه وشرابه على نفسه وعياله حتى أصبح الصباح كان واحدا من الثلاثة الذين انفرجت عنهم الصخرة في الغار، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: برك بأبيك وأمك يا عبد الله مقدم حتى على اختيارك لزوجتك وشريكة حياتك، فإن اختار أحد شباب الأمة أو أحد رجالها فتاة أو امرأة للزواج لكن أمه رفضت وأبوه أبى ووقف أمامه وقال لا، لا نرغب بها، لا نريدها زوجة لولدنا، فإياك إياك أن تتمرد عليهما، واسمع وأطع كما سمع وأطاع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. ليس في خطيبة أراد أن يخطبها ولا في امرأة أحبها وأراد الزواج بها، بل كانت زوجة له. قال له أبوه عمر: طلقها. فأقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، إن أبي عمر يأمرني أن أطلق امرأتي. فقال له صلى الله عليه وسلم: أطع أباك وطلق امرأتك، أطع أباك وطلق امرأتك. ولما جاء أحدهم إلى أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه ليسأله سؤالا قريبا من هذا: أمي لا تريد زوجتي، فماذا أصنع؟ فقال له أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، قال: لا أقول لك أمسكها ولا أقول لك سرحها، لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فحافظ وإن شئت فضيع. الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني أعلى أبواب الجنة، فإن شئت فحافظ، يعني أطع أباك وأطع أمك وارضهما، أو إن شئت فضيع. لكن هذا أيها الأحبة أيضا يحتاج منا إلى شيء من الفقه في هذه المسألة، لأن أحدا من الآباء لا تعجبه زوجة ابنته، زوجة ابنه. لماذا؟ لأنها دينة، لأنها محجبة، لأنها تلتزم بطاعة ربها. الرجل لا يحب أن يعيش هذا الجو، ولذلك يقول لابنه: لا، لا نريدها. والأم تقول: أنا لا أطيقها، وإنما أريد لك فلانة، هذه فلانة متبرجة عاصية تظهر المعاصي وتظهر الفسق والمنكرات، لكنها تعجب أمه لأي سبب من الأسباب. فيريد الأب أو تريد الأم من ابنهما فراق هذه الزوجة لهوى في أنفسهما، لشهوة محرمة تعلقت بقلبيهما. فهل يطيع الابن أباه وأمه ساعتها ويظلم هذه المسكينة ويجور على حقوقها؟ نقول له: لا، في هذه الحالة ليس أبوك كعمر، وليست أمك كهذه المرأة التي كانت أماً للشاب الذي أتى إلى أبي الدرداء. إن كان أبوك أو كانت أمك في فقه هؤلاء، في صلاحهم، أو حتى تتشبه أو يتشبهان بهم، هنا أقول لك: اسمع وأطع، فإن للأب والأم حاسة لا يشعر بها الولد إلا في قابل الأيام، فيندم ساعتها أنه لم يطع أباه وأنه استجاب لرغبته دون رغبة أمه، والعياذ بالله. أقول أيها الأحبة في الله: إذا كان مطلب الأب أو الأم لأمر شرعي شرعه الله تبارك وتعالى، أو لإحساس نفسي يغلب على نفسيهما وهما من الإيمان والطاعة والصلاح بمكان، أقول: فإن خسارة نساء الدنيا، فإن خسارة نساء الدنيا كلهن أهون من أن تغضب أباك، أهون من أن تحزن أمك يا عبد الله. هذا هو مفهومنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: أطع أباك وطلق امرأتك. فكيف بشاب لا أقول أمره أبوه أو أمه بتطليق زوجته، حتى وإن كانت تعقهما، حتى وإن كانت تؤذيهما، يصبران. لكننا وجدنا رجالا وشبابا يعق أحدهم أباه أو أمه من أجل فتاة عابثة، أو من أجل شلة فاسدة، أو من أجل حقنة مخدرة، أو من أجل أشياء وأشياء من الشهوات والمنكرات المحرمة التي استباحها كثير من الناس لأنفسهم في زمننا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. برك بأبيك وأمك يا عبد الله مقدم على أمور كثيرة في حياتك وليحمد ربنا تبارك وتعالى، وليحمد ربنا عز وجل كل واحد منا من الله تبارك وتعالى عليه بأب أو أم لا يزالان على قيد الحياة. ولله ضر إياس الذكي القاضي المشهور عليه رحمة الله لما خرج على أصحابه صبيحة يوم باكية، فلما سألوه عن سر وسبب بكائه قال عليه رحمة الله: كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة، غلق أحدهما اليوم. غلق أحدهما اليوم، يعني بموت أمه. ولذا يحكي أحد الشباب أنه أخذ أمه عنده في داره يرعاها ويقوم على حاجاتها، فأقبل إليهم ضيف من أقاربهم، فلما رآها والمرأة عجوز طاعنة في العمر، الرجل فرح وسعد وراح يثني على ابنها وقال: أمك عندك، أمك عندك، ما شاء الله، بارك الله فيك. فرد الولد إكراما لأمه وقال: لا، بل أنا الذي عندها، هي ليست عندي، أنا الذي عندها. وهنا قامت العجوز لتتحدث بكلمات الحكمة والنقاء والمعاني الجليلة يا عباد الله، وقالت: كلا يا بني، كلا، كنت عندنا لما كنت صغيرا، فلما كبرنا أصبحنا نحن عندك. ألم تسمع إلى قول ربك: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما؟ يقول الولد، يقول هذا الشاب: فوالله لكأني أول مرة أسمع هذه الآية، أول مرة أسمعها، كأني أسمعها لأول مرة، لم يفهم معناها من قبل يا عباد الله. ولذلك رأينا في حياتنا من يجحد فضل أبيه وفضل أمه جحودا، ومن يعقهما عقوقا، ومن نسي أو تجاهل لما كبر في العمر وأصبح له بيت وأصبح له زوجة وأولاد، نسي هذه الأم التي حملته وتعبت من أجله وأرضعته، إذا جاع أطعمته، وإذا عطش سقته، وإذا تعرى غطته وألبسته. هذه الأم المسكينة التي لطالما سهرت على راحته وبذلت من أجل سعادته، نسي أباه هذا الذي لطالما حرم نفسه اللقمة ليضعها في فيه، وحرم نفسه الثوب الجميل ليكسيه، الذي لطالما تمنى من خالص قلبه أن يكون ولده أعلى منه مقاما وأحسن منه حالا. فلما كبر الولد ونشأ وترعرع نسي لأبيه ولأمه الفضل والمعروف يا عباد الله. وإنا لله وإنا إليه راجعون. حتى قرأت أو سمعت هذه القصة التي ربما قصصتها عليكم من قبل، قصة هذا الشاب العاق الجاحد، هذا الولد الذي ترملت أمه وقامت على تربيته ورعايته، عملت عاملة فراشة بسيطة في مدرسة، وكانت قد فقدت عينا من عينيها، وراح الولد كلما كبر في العمر، كلما تمرد على أمه، كلما استمع إلى بعض الألفاظ النابية والعبارات المسيئة التي يتوجه إليه بها بعض أطفال وشباب السوء، فيعيروه بأمه العاملة، ويعيروه بأمه العوراء ذات العين الواحدة، وهكذا حتى تمرد على أمه وتركها في شبابه وغادر البلاد بعيدا، تزوج وعاش حياته، ومرت سنوات يا عباد الله، والأم يكاد قلبها يتوقف بسبب حزنها على فراق ولدها، تشتاق إلى رؤيته، تشتاق إلى أن تحتضنه إليها، تشتاق إلى أن تملي عينها الواحدة من وجهه ومنه يا عباد الله. فلما يئست من حالها أخذت متاعها ورحلت إلى ولدها، لم يطق عيشها معه سوى أيام، ثم طردها وزوجته طردة شنيعة، وعادت المرأة العجوز مرة أخرى إلى ديارها، وظلت على حالها حتى ماتت يا عباد الله. وعاد الولد بعد سنوات وذهب لزيارة بيت أبيه، وهناك كانت المفاجأة، خرجت له جارة وفي يدها رسالة، وقالت: لم يبق من أمك سوى هذه، خذها فقد تركتها لك. أخذ الرسالة وفتحها وقرأها، وفيها كانت المفاجأة، تقول له أمه: يا ولدي، أشهد الله أنني سامحتك على أذاك لي، وعقوقك لي، لكني أريد أن أذكرك بشيء أخفيته عن الناس جميعا لسنوات وسنوات. أما سألت نفسك أين ذهبت عيني التي عيرتني بها وتركتني بسببها؟ لقد تعرض والدك وأنت طفل رضيع إلى حادث مروع، وكنت أنت في صحبته، مات أبوك وفقدت أنت عينا من عينيك، وصرح الأطباء وقرروا أنه لا بد من إزالة هذه العين لتعيش بعين واحدة بين الناس في هذه الحياة، لكني أبيت ورفضت وصرخت في وجوههم وقلت لا، خذوا عيني ولا يعيش ولدي بعين واحدة أبدا. تقول وبالفعل أجروا لي عملية جراحية وأخذوا عينا مني ووضعوها لك بدلا مني، هكذا ضحيت من أجلك بعين كانت هي السبب في فراقك وتركك وغضبك علي يا ولدي، لكني أشهد الله أنني سامحتك، وأسأله سبحانه وتعالى ألا يريك بعد اليوم بعينك هذه إلا الحق والبر والمعروف في هذه الحياة الدنيا. أيها الأحبة في الله، لعل الولد أغرق الرسالة يومها، لا أقول بدموع عينيه بل بدموع عين واحدة منه، وعين أخرى كانت لأمه ولم تكن له يوما من الأيام، لكنها الدموع التي أتت بعد فوات الأوان. نعم أتت بعد فوات الأوان، وإني والله لأتعجب من شباب ومن رجال كثر في هذه الحياة الدنيا يأتي أحدهم بعد وفاة أبيه أو بعد وفاة أمه ويقول يا شيخ أريد أن أتصدق صدقة جارية تكون في ميزان أبي أو في ميزان أمي، أتعجب، خاصة إن كنت أرى منه عقوقا في حياة والديه، إن كنت أرى منه جحودا لفضلهما، إن كنت قد رأيت منه كيف آذاهما، كيف اعتدى عليهما، كيف أساء إليهما. الآن يا عبد الله تذكرت أباك، الآن تذكرت أمك وقلت أتصدق عنهما، أين صدقتك في حياتهما؟ لماذا لا يأتي الندم إلا بعد مماتهما؟ أقول والله ثم والله ليندمن الندم كله من كان له أب أو كانت له أم فلم يدخلاه الجنة، فلم يدخلاه الجنة، رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. من يا رسول الله؟ أحدهم يا عباد الله عبد من عباد الله عاش في هذه الحياة الدنيا، أدرك والده أو أمه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة في الله، إن نماذج العقوق في حياتنا كثيرة، لكن نماذج البر والإحسان والمعروف أيضا غزيرة وفيرة لا تعدمها أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ووالله ثم والله لا أنسى هذا الشاب الذي سألني يوما سؤالا عجيبا وقال لي يا شيخ كانت أمي قد تعودت منذ صغري ألا تنام في ليل إلا وأنا بجوارها عند رأسها، أحادثها وتحادثني حتى تنام. قال فلما كانت ليلة زفافي، لما كانت ليلة زواجي، استأذنت زوجتي وقلت إن أمي لن تنام إلا وأنا بجوارها. قال فأذنت لي فذهبت وجلست بجوارها حتى كاد الفجر أن يقترب، فنعست عيناها فتركتها وانصرفت إلى أهلي وزوجتي. قلت حتى في ليلة عرسك، في ليلة زفافك؟ قال نعم. قال وأنا على هذه الحال لعشرة سنوات أترك زوجتي وأترك عيالي وأبيت مع أمي حتى تنام ثم أعود إليهم بعد ذلك. قلت وزوجتك على نفس درجتي ومستوى الرضا؟ قال نعم والحمد لله، لكن أناسا خوفوني وقالوا أنت تظلم زوجتك، أنت تظلم عيالك، ولذلك جئت أسألك. قلت يا أيها الشاب، يا أيها العفيف، يا أيها الصالح، يا أيها البار، عرفت فالزم، وأسأل الله تعالى أن يبارك فيك وأن يبارك في أمك وأن يبارك في زوجتك الصالحة هذه وفي ذريتك وعيالك. لا أنسى أحد الشباب يقول والله ثم والله سكنت بعيالي في محافظة في مدينة وأمي تعيش في محافظة أخرى، فلم أنقل مكان عملي إلى مدينة عيالي وزوجتي. قلت له لماذا تتكبد هذا العناء كل يوم؟ يعني تروح وتجي المشوار هذا كل يوم مسافة بعيدة؟ قال نعم نعم. قلت لماذا؟ قال ليتسنى لي أن أمر على أمي في كل يوم لأرعى حاجتها وأرى طلباتها وأطمئن عليها. قلت سبحان الله، هذه نماذج موجودة بيننا؟ نعم موجودة بيننا، نماذج تربت على العطاء، تربت على البر، تربت على المعروف، تربت على الإحسان. نظرت إلى مقطع هناك في ماليزيا والمعلمات يأتين بالأطفال الصغار في كل شهر، ثم يستدعين أمهاتهن، تأتي الأمهات تجلس كل واحدة منهن على كرسي، يجلس ولدها ذكرا كان أم أنثى بين قدميها وفي يده شيء فيه ماء وبعض المعطرات والمنظفات، لا لشيء إلا ليغسل عن قدم أمه، إلا ليغسل عن قدم أمه. أنا لا أطالبك يا عبد الله أن تقبل يدي أبيك أو أمك في كل صباح كما يفعل بعضنا، ثم بعد ذلك ينقلب البر عقوقة في ساعات من ليل أو نهار. لا أطالبك أن تنزل على الأرض راكعا لتقبل قدمي أبيك أو قدمي أمك، لا أطالبك بهذا، فهذا لم يرد في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكني أذكر نفسي وإياك يا عبد الله، أذكر نفسي وإياك ببر أبيك وبر أمك، فإن أجيالاً تربت على البر فأحسنت، وأجيالاً أخرى تربت على العقوق والجحود والسخرية والاستهزاء من الوالدين، فماذا كانت حياتهما، فماذا كانت حياتهم، وكيف كان أسلوبهم مع آبائهم وأمهاتهم في حياتهم يا عباد الله. أجيال تربت على البر والإحسان والمعروف، يتمثل هذا في قول عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله وهو يمدح ولده بعد أن دفنه بيده ويقول رحمك الله يا ولدي، رحمك الله، والله ما سرت معه في نهار إلا قدمني. شوف احترام الابن لأبيه، ما سرت معه في نهار إلا قدمني، وما سرت معه في ليل إلا تقدمني، ليتكشف الطريق لأبيه حتى إذا كان هناك مصاب يصاب هو ولا يصاب أبوه. انظر إلى عظيم البر، ولذلك استحق هذا الولد أن يبكيه أبوه ويقول في حق هذه الكلمات. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول لولد رآه مع أبيه من هذا منك؟ قال هذا أبي. قال فلا تناديه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. انظروا كيف تربت هذه الأجيال يا عباد الله، ثم رزقنا بأجيال على أي شيء تربت؟ تربت على العيال كبرت، تربت على أبوه فوق الشجرة، تربت على لن أعيش في جلباب أبي، تربت على ماذا؟ ثم مرت بنا الأيام والعقود والسنون فرأينا جيلا كاملا إلا من رحم الله تبارك وتعالى لا يعرف في مواجهة أبيه أو أمه إلا السخرية والاستهزاء والبذاءة، ولئن حدثته عن أبيه وندائه أو عن أبيه ونصيحته أو عن أبيه أو أمه ورغبتهما يقول لك كبر دماغك، فكك منه أو منها، سيبك منهم، ثم يضحك ويتمايل على أفلام كونان البورسعيدي مستهزئين بالآباء والأمهات ساخرين منهم، ثم يضحك ويتمايل على فيلم أو مقطع أو برنامج عبر وسيلة من وسائل التواصل لا يجد فيها إلا استهزاء وسخرية من والديه أو من الآباء والأمهات عموما يا عباد الله. أي جيل هذا وماذا ننتظر منه الذي يتربى على هذه الموائد العافنة المنتنة التي ما أنزل ربنا تبارك وتعالى بها من سلطان؟ ألا يجدر بنا يا عباد الله أن نعود مرة أخرى إلى النبع الصافي إلى القرآن والسنة، إلى أخلاق سلف الأمة، إلى برهم بآبائهم وأمهاتهم في حياتهم وبعد مماتهم. أقول لك أيها الشاب المسلم، احمد الله تبارك وتعالى إن رزقك الله عز وجل بأب أو بأم أو بكليهما، فوجدت في أبيك الصلاح والعفاف، وجدت منه تحمل المسؤولية، وجدت منه تحمل المسؤولية، يرعاك، يربيك، ينفق عليك، يرعى حاجاتك ومصالحك حتى يضعك على أرض ثابتة، احمد الله. فغيرك من أبناء الأمة في أيامنا هذه وساعاتنا التي نعيش فيها قد تخلى عنهم آباؤهم. نعم، تخلى أحدهم عن أولاده فلا يعرف من نفسه إلا أنه رزق أو وهب فلانا وفلانا من الأولاد، لكنه تخلى عن مسؤوليته، تركهما للشارع وللطريق، تركهما لزوجة مسكينة تقوم على حاجاتهما. ولئن سألته يا عبد الله أين أنت من عيالك ستسأل عنهم بين يدي ربك، يتحجج بحجج واهية وأعذار بالية ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. احمد الله يا عبد الله إن رزقك الله عز وجل في هذه الحياة أما صالحة عفيفة تقية لم تتخلى عنك يوم من الأيام من أجل أهل أو جيران أو تلفاز أو فيس أو نحوه من الأمور التي تخلت بسببها أمهات كثر في حياتنا عن أبنائهن وعن بناتهن. يا عباد الله، إذا رزقك الله عز وجل بأب أو بأم أو بكليهما يا عبد الله ينصحانك دائما، يأخذان بيدك إلى البر، إلى الإحسان، إلى القرآن، إلى السنة، إلى طاعة ربنا، إلى البعد عن المعاصي والمنكرات. فاحمد الله تبارك وتعالى عز وجل آناء الليل وآناء النهار، واسمع وأطع لهما فإنهما يريدان لك الخير كله يا عباد يا عبد الله. هكذا أيها الأحبة، هؤلاء آباء وأمهات في حياتنا، الأب وإن كان كافرا، الأم وإن كانت كافرة، الأب وإن كان فاسقا، الأم وإن كانت عاصية، أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نبرهما وأن نحسن إليهما. لكن وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. هذا هو إسلامنا الذي تعلمناه وعرفناه. فكيف إن كان أبوك أو كانت أمك نحسبهما من الصالحين، يرشدانك إلى الخير، يريدان لك المعروف والبر والإحسان في هذه الحياة، كيف تعقهما؟ كيف تجحد فضلهما؟ كيف لا تسمع لهما؟ كيف تحزنهما؟ كيف تغضبهما؟ هذه أسئلة لابد وأن يراجع كل منا نفسه فيها يا عباد الله. نعم، آباء وأمهات تخلوا ولم يعلموا أو تجاهلوا أنهم سيسألون عن أولادهم ذكورا وإناثا بين يدي الله يوم القيامة قبل أن يسأل الأولاد عنهم، هذه حقيقة. وربنا لما قال في كتابه ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، هو ربنا الذي قال في كتابه أيضا يا عباد الله قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فمن رب اليوم حصد ووجد غدا، من حرث اليوم حصد غدا ووجد غدا في غالب الأمور، في غالب الأمور. لكن من تخلى اليوم وعبث بحياة نفسه وحياة عياله فلا يلومن بعد ذلك إلا نفسه، لا يلومن بعد ذلك إلا نفسه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم برا بآبائنا وأمهاتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، وبعد، أيها الأحبة في الله، فإن ثمرات بر الوالدين في هذه الحياة الدنيا كثيرة وغزيرة وعظيمة، لكن من أهمها يا عبد الله أن يبارك الله عز وجل لك في رزقك، وأن يزيد الله عز وجل ويبارك في عمرك. اسمع إلى حبيبك المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو يقول: من سره أن يزاد في عمره وأن يبارك في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه، فليبر والديه وليصل رحمه. بل برك بأبيك وأمك ترزق بسببه دعاءهما لك لا عليك. اجتهد أن يدعو أبوك وأمك لك لا عليك. ولذلك حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من دعائنا على أولادنا لما قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة الوالد ودعوة المظلوم ودعوة الوالد، دعوة المسافر ودعوة المظلوم ودعوة الوالد على ولده، دعوة المسافر ودعوة المظلوم ودعوة الوالد على ولده. قال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم. ولذلك بعض الناس وبخاصة الأمهات ربما تثور ثورتها، تغضب على ولد أو بنت لها فتدعو عليه، كهذه التي راحت كلما أغضبتها ابنتها قالت: الله يحرق دمك كما تحرقين دمي. هذه كانت دعوتها على ابنتها. أتدرون ماذا حدث؟ أصيبت هذه البنت بسرطان نادر في الدم، ظلت به حتى ماتت، وأمها تتألم بسببها، تتوجع من أجلها، هي أم في النهاية. ولئن سألناها لماذا دعوت عليها لربما قالت: أدعو عليها من وراء قلبي. ما في شيء اسمه من أمام القلب ومن وراء القلب يا عباد الله، لأن دعوة خرجت من أب أو خرجت من أم، وأبواب السماء مرتجة مفتحة، فما مصير هذه الدعوة ساعتها؟ احذروا من الدعاء على أولادكم، احذروا من الدعاء على أولادكم، لأنه في النهاية لن يلقى المرارة والتعب والألم إلا أنت أيها الأب وإلا أنت أيتها الأم. رأينا منذ أسبوع مضى الدنيا قامت ولم تقعد إلا بعد أيام عن هذه المرأة المسكينة الجاهلة التي أرادت من ابنها أن يجلب لها مفتاح الشقة فكادت أن تودي به، كادت أن تلقي به من طابق أعلى فيموت. الدنيا قامت والألسنة طالت والكل تحدث، وتعرضت المرأة للمساءلة وكادت أن تعرض للعقاب. نسي المسؤولون يومها أن يعاقبوا أنفسهم قبل أن يعاقبوها، ونسي المجتمع يومها أن يعاقب نفسه قبل أن يعاقبها. نعم هي امرأة جاهلة بفعلها عاصية، لكنها في النهاية أم، أخذتها غضبتها لفعل أحمق أو أرعن، كادت أن تودي بولدها وتقتله بيدها، لكن في النهاية هي أم يا عباد الله. ولذلك علينا أن نحاسب ونحاكم أنفسنا أولا قبل أن نحاكم هؤلاء إلى ما وصلوا إليه من فقر أو من جهل أو من حمق في بعض أمورهم وتصرفاتهم في هذه الحياة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. احذروا من الدعاء على أولادكم خشية أن تكون السماء مفتحة فيستجيب الله تبارك وتعالى منكم الدعاء عليهم، وساعتها لا يلومن أحدنا إلا نفسه يا عباد الله. وليحذر الأبناء من دعاء الوالدين أو أحدهما عليهم، فإنها دعوة مستجابة كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام: إن برك بأبيك وأمك يجعلك يا عبد الله في مصاف هؤلاء الصالحين الذين يستجيب الله عز وجل منهم الدعاء ويلبي لهم النداء. ولله ضر أويس القرني عليه رحمة الله ورضوانه، والذي أوصى نبينا أصحابه إن لقيه أحدهم أن يطلب منه أن يستغفر الله له وأن يدعو الله له. أتدرون لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: وكان له أم هو بار بها، يعني كان برا بأمه، كان برا بأمه، فجعله الله مستجاب الدعاء لأنه كان برا بأمه في هذه الحياة. برك بأبيك وأمك يدخلك الجنة يا عبد الله. ولله ضر حارثة ابن النعمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كما جاء في الصحيح سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته وهو يقرأ القرآن هناك في الجنة، قال: بينا أنا في الجنة إذ سمعت صوتا يقرأ القرآن، فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لحارثة ابن النعمان. لماذا حارثة؟ قال عليه الصلاة والسلام: كذلكم البر كذلكم البر. قالت عائشة: وكان له أم هو بار بها يطعمها بيده، ولم يستفهمها كلاما قط، يعني لم يراجعها في كلام قط، لم يراجعها في كلمة في حياته. ولذلك النبي يسمع صوته وهو يقرأ ويصدح بالقرآن في الجنان، والرجل لا يزال على قيد الحياة يعيش في الأرض. يا عباد الله، بروا آباءكم أيها الأحبة، تبركم أبناؤكم، هكذا أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام. فالجزاء يا عباد الله من جنس العمل، والجزاء وفاق، وما تقدمه اليوم في حياة والديك أو بعد مماتهما من أجل برهما والإحسان إليهما لن يذهب سدى ولن يضيع هباء، بل يدخره لك ربك تبارك وتعالى في عيالك في حياتك وبعد مماتك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يرفع للميت درجة، يعني في الجنة، فيقول: بأي شيء هذا؟ يعني أنا أوتيت هذه الدرجة بأي شيء؟ فيقال له: ولدك استغفر لك، ولدك استغفر لك. بالله عليك، هل من عاقل منا يضيع على نفسه هذه الفرصة؟ يضيع على نفسه هذه الفرصة؟ يربي أولاده على الطاعة والبر فيدعوان له ويستغفران الله له فيرفعه الله بها درجات؟ هل من ولد ذكر كان أو أنثى عاقل يضيع على نفسه هذا الفضل العظيم أن يكون هو سبباً في رفع درجات والديه بين يدي ربه تبارك وتعالى يوم القيامة؟ بروا آباءكم تبركم أبناؤكم يا عباد الله. وفي الختام، وقفة إجلال واحترام وإكبار لكل أب صالح عفيف النفس طاهر اليد لم يغره أولاده الذين تمردوا عليه يوم من الأيام، أو عيروه بفقره أو بعاوزه، لم يغره كلامهم ولا إلحاحهم لأجل أن يمد يده إلى حرام، لأجل أن يطعمهم من حرام، لأجل أن يأكل أموال الناس بالباطل، لأجل أن يأتي إليهم بما تشتهي نفوسهم وبما يرغبون. فأقول: وقفة إكبار وإجلال لهؤلاء الصالحين من الآباء والأمهات في هذه الحياة يا عباد الله، بل وقفة إجلال وإكبار واحترام لهذا الأب المكلوم الذي نراه كل يوم في أيامنا التي نعيش فيها، هنا أو في أرض الشام أو في اليمن أو في العراق أو في فلسطين أو في كثير من بلاد المسلمين. وقف يا عباد الله رافع رأسه يرى ولده يقتل بين يديه، يقتل بين يديه ظلماً وعدواناً وطغياناً، والعالم من حوله يحدثه عن السلام، ولسان حال هذا الأب المكلوم: أسلام أن تسرق أرضي؟ أن يقتل ولدي قدامي؟ لا أنسى بسمته العطرة، لا أنسى منظره الدامي، لا أنسى الخوف يعلقه بذراع اليمنى وحزامي. حاولت استجداء الباغي وبعثت نداء استرحامي، لكن نداءاتي اصطدمت بجمود قلوب الأصنام. وقفة إجلال وإكبار لهذه الأم الأرملة أو المطلقة التي راحت ترعى أولادها حتى وإن تزوجت بعد زوجها، لكنها لم تهمل رعاية ورباية أولادها. انظروا إليها وهي تدخل الجنة مع رسول الله كتفا بكتف، فيقول لها: من أنت؟ فتقول: أنا امرأة تأيمت أو ترملت على أطفال لي أو على أيتام لي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه الأم الصالحة التي رأيناها في كل ساعة من ساعات زماننا يا عباد الله، وهي تقف شامخة برأسها لكن عيناها تبكي ولدها الذي فقدته بين يديها أو جمده الثليج وهو في حضنها، لا أنسى أني كنت أسمعها تشكو إلى ربها أوصاب دنياها تقول: يا رب لا تترك بلا لبن هذه الرضيعة، وارحمني وإياها. لو كان في الناس إنصاف ومرحمة لم تشكو أختنا ضنكا بدنياها. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم يا عباد الله، وعيشوا مع البر والإحسان ولو ساعات في حياتكم، يسعدكم ربكم تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا لآبائنا من البارين، اللهم اجعلنا لآبائنا من البارين، واجعلنا لهما من المحسنين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم ارزقنا البر وأهله، وجنبنا العقوق وأهله. اللهم ارزقنا البر وأهله، وجنبنا الحقوق وأهله. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق والدينا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق والدينا. اللهم إن كان لنا من دعوة مستجابة في هذه الحياة الدنيا فاجعلها لوالدينا يا رب العالمين. اللهم إن كان لنا من دعوة مستجابة يا أرحم الراحمين في هذه الحياة الدنيا فاجعلها لوالدينا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، ومتعنا برؤياك، واحشرنا مع نبيك ومصطفاك. اللهم اجعل مصر أمناً أماناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا ومصرنا وقدسنا والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، وبارك له في ماله وأهله وذريته. ومن أرادنا ومصرنا وقدسنا والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل تدميره تحت أقدامه يا من لا يغلب جندك ولا يرد أمرك يا رب العالمين. اللهم أنقذ الأقصى من أيدي اليهود، اللهم خلصه من كل كافر جحود. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، ولا تولي على المسلمين شرارهم، ولا تولي على المسلمين شرارهم. وارحم ضعفنا وأقل عثراتنا، واغسل حوبتنا، واجبر كسرتنا، وأعلي رايتنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اشف مرضانا، وارحم موتانا، واهد أبناءنا، وأصلح أزواجنا. اللهم إني أسألك لمن بنى هذا المسجد أو ساهم في بنائه أو أقام لك شعائرك فيه، وكل من بنى لك بيتا في أرضك، اللهم عافهم واعف عنهم وارحمهم. اللهم إنا نسألك لنا وللمسلمين في كل مكان الخير والبر والتمكين والسناء والرفعة برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.